باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
تفسير.
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. المؤلف قال: قاضي القضاة، الدالة على العموم، وقاضي بمعنى حاكم، والقضاة الحكام، فيكون المعنى باب حاكم الحكام ونحوه، التسمي بحاكم الحكام ونحوه، مثل ملك الأملاك، سلطان السلاطين، وما أشبه ذلك. نعم، وما أشبه ذلك مما يدل على الحكم والنفوذ والسلطان، لأن القاضي ليس كالعالم، القاضي مفتٍ وملزم وله سلطة، وأما العالم فإنه مفتٍ وليس له سلطة. لا، لو يفتي مثلا شخص أو شخصين فيما بينهما من المشاكل ما ألزمهما، لكن القاضي مفتٍ وملزم. ولهذا يقال إن القاضي جمع بين الشهادة والإفتاء والحكم، الإلزام يعني، جمع بين ثلاثة أشياء: الشهادة لأنه يشهد بحكمه على أن هذا حكم الله، ويشهد كذلك بأن الحق للمحكوم له على من؟ المحكوم عليه، وهو أيضا مفتن لأنه مخبر عن حكم الله والإخبار عن حكم الله وشريعته إفتاء، وهو أيضا ملزم لأنه يلزم الخصمين بما حكم به، ففيه نوع من السلطان والولاية والشهادة، يعني نوع من السلطان والولاية والإفتاء والشهادة. المهم أن قاضي القضاة، قلت إن أل هنا للعموم، القضاة، ومعلوم أن قاضي القضاة أي الذي ترجع إليه القضاة ويكون له الكلمة العليا عليه لأنه قاضي. وهذا الوصف بهذا المعنى الشامل لا يصلح إلا لله عز وجل، وهذا وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لأن من تسمى بذلك الاسم فإنه جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله عز وجل. هذا وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وهي مناسبة ظاهرة، والله عز وجل هو الذي يقضي وهو القاضي فوق كل قاضي، وهو الذي له الحكم وهو الذي إليه يرجع الأمر كله. نعم، كما ذكر الله ذلك في القرآن. وقد تقدم لنا ولا حرج من إعادته أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه، قضاء الكوني يكون فيما أحب وفيما كره. انظر إلى قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضى، لكنه كوني، متعلق بما يكرهه الله ولا بما يحبه؟ بما يكرهه، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله، إن الله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد. واضح؟ هذا القضاء الكوني لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، ولا معارض له إطلاقا. والنوع الثاني من القضاء والقسم الثاني قضاء شرعي، قضاء شرعي مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، قد يقع وقد لا يقع، قل لا، ولكنه يتعلق فيما يحبه الله، لا يقضي سبحانه وتعالى شرعا إلا بما أحب، أما ما كرهه فإنه يقضي بتركه واجتنابه، ما يقضي بوجوده وإثباته، بل يقضي بالعكس. إذن القضاء الله عز وجل شرعا وكونا، شرعا وكونا أو شرعا وقدرا. وبهذا عرفنا أن الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بجانب الربوبية ولا بجانب الألوهية؟ الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بجانب الربوبية ولا بجانب الألوهية؟ بجانب الربوبية، لأن هذا حكم، وإذا كان حكما فإنه يتعلق بجانب الربوبية، فهو من الإخلال بتوحيد الربوبية، الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. وقول المؤلف في الصحيح إلى آخره. إذن الكلام على هذا الباب، ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فإن قلت إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمان معين، هل يجوز ذلك؟ مثل أن أقول قاضي قضاة المملكة العربية السعودية، أو قاضي قضاة مصر، أو قاضي قضاة الشام، أو قاضي قضاة العراق، أو ما أشبه ذلك، هل يجوز هذا؟ جائز. لماذا؟ لأنه قيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل. نعم. على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان أو يسمى بذلك، وإن كان جائزا لكن لا ينبغي، لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بأنه قاضي قضاة الناحية الفلانية، قد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها، إذا وصلت الحال بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من دونه، فإن هذا خطره عظيم. فهو حتى على القول بأن ذلك جائز فإنه لا ينبغي التسمي به. نعم، لا قبوله اسما للإنسان أو وصفا له، ولا أن يسمى به. كما قلت، هذا رجل له منصب وهو فوق هؤلاء في المنصب ويرجعون إليه، فإذا سمي وأعلن بهذا الإعلان أو بهذا الوصف فإنه على خطر عظيم، قد يلحقه الغرور والإعجاب، وحينئذ ما يقبل إلا ما وافق قوله. نعم. وقول ثانيا، هل يجوز مثلا أن نقول قاضي قضاة عصره باعتبار الزمن عصره؟ نعم، مقيد أيضا، مقيد، لكن أيهما أشمل، قاضي قاضي عصره أو قاضي قضاة مصر مثلا أو الشام؟ العصر أعم. نعم، العصر أعم. السبب لأنك إذا قلت قاضي قضاة عصره صار قاضي القضاة مدة حياته في كل الأقطار، صح؟ إذا قلت قاضي القضاة في البلد الفلاني أو في الناحية الفلانية فهو لا يمكن يكون قاضي قضاتهم بعد موته، فتقييده بحياته واضح، ويصير مقيد أيضا بالمكان، فيكون أخص من قولنا قاضي قضاة عصره. طيب ذكرنا تقييد ثالث، ما هو التقييد بالمكان والتقييد بالزمان، والثالث أن يقال قاضي قضاة أو عالم العلماء في الفقه مثلا، قاضي القضاة في الفقه أو عالم العلماء في الفقه أو في العقائد أو ما أشبه ذلك. نعم جائز ولا لا؟
لا
ها؟ نشوف يا أخوان، إذا قيده بزمن أو بمكان قلنا أنه جائز، لكنه الأفضل أن لا يفعل. إذا قيده بفن من الفنون هل يكون جائزا؟ ها؟ وفي الحقيقة مقتضى التقييد أن يكون جائزا، لكن في مسألة الفقه إذا قلنا أن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، صار فيه عموم كبير ولا لا؟ معناه مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، وهذا عموم واسع، فأنا أشك في جواز هذا وإن كان مقيدا. صحيح أن الله عز وجل حاكم الحكام في كل شيء، في الأمور الشرعية والأمور الكونية والأمور العلمية، كل الأمور، ونحن قيدناه في شيء معين، لكن في الحقيقة إن هذا الشيء المعين لا سيما الفقه إذا جعلناه عاما للأصول والفروع ففي نفسي منه شيء، والتنزه عنه أولى. طيب إذا قيدناه بقبيلة قلنا من باب أولى بالتحريم أو بالجواز؟ بالجواز. ها؟ قلنا هذا قاضي قضاة آل فلان، ها؟ هذا أظن يعني من أقل ما يكون حصرا أولى، إذن هذا جائز. لكن كما قلت من قبل مراعاة جانب الموصوف بهذه الصفات حتى لا يغتر إلا أحد لا يفهم من شيخ الإسلام أنه الشيخ المطلق الذي يرجع منه الإسلام إلا لا، لكنه وصف بهذا الوصف لأنه جدد في الإسلام وأثر في الإسلام، وهذا أمر لا يشك فيه بالنسبة إلى مثل هؤلاء العلماء مثل الإمام أحمد والشافعي وغير من الأئمة، ما في شك أنهم من شيوخ الإسلام. نعم، لأن لهم تأثيرا عظيما بالغا، وكذلك مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل هؤلاء لا شك أنهم يصح أن نقول أنهم شيوخ الإسلام باعتبار ما لهم من أثر حميد في الإسلام. نعم، فالظاهر لي أنه كما قال الأخ عبد الله أنه نظر لإقرار أهل العلم ذلك فيما بينهم وتناقلهم، إن هذا لا بأس به. وكل أحد لا يفهم من كلمة شيخ الإسلام أن هذا هو الشيخ الذي يرجع إليه في قضايا الإسلام أبدا، ولكن يرون أن هذا الرجل له أثر في دين الله فاستحق هذا اللقب. طيب والإمام ما رأيكم فيه؟ ها؟ نعم، الإمام أهون بكثير، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام، إمام مسجد يمكن ما عنده إلا اثنين، نعم، سماه الرسول إمام، الإمام
مقيدة،
لكن نعم
أقول هذه مقيدة،
لا ما مقيدة باعتبار القرينة ولا هي مطلقة باعتبار اللفظ، ولكن الشيء الذي أنا أحب أن لا يكون ما جرى عليه تعبير الناس الآن طلبة العلم، صاروا يجعلون كل شخص إماما، حتى وإن كان له رتبة دنيا بالنسبة مثل للحديث أو لغيره كعلم الفقه يقولون قال الإمام، وهذا في الحقيقة ربما نقول إنه كذب، لأن الإمام من له أتباع، من له أتباع وكان قدوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أمة. كوننا نعبر عن كل مصنف إمام في هذا النظر، أما من كان له، أما من كان قدوة وعمدة كالبخاري مثلا أو مسلم أو هؤلاء الأئمة، ممكن أن نقول إمام، على أننا ما نقول إن إمامة البخاري كإمامة الإمام أحمد مثلا، فبينهما فرق بحسب ما لهما من الأثر في المسلمين. لكن الذي قد يكون كذبا وقد يكون يؤدي إلى أن يرفع أحد فوق مرتبته هو هذا التسامح في إطلاق إمام، في إطلاق إمام. كما أنه أيضا تسامح ووصف للإنسان بما لا يستحق أحيانا، فإنه هضم للأئمة، لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وذاك إمام وش يصير؟ يصغر ذلك في عينه، يصغر الإمام الحق في عينه. نعم. ولهذا قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. نعم نعم. كلها ينبغي أن تحذف من قواميس الشرع، وأن يقال العالم لا بأس، المفتي لا بأس، القاضي لا بأس، الحاكم لا بأس، الإمام إذا كان مستحقا لا بأس. نعم نعم. والله هذا قد يكون من الكذب إلا إذا كان شيخا لغة، لأن الشيخوخة لغة أوسع واسعة، حتى الكبير السن يسمى شيخا. نعم. وعلى لغة بعض الجهات كل جسم فهو شيخ. نعم نعم. هذا على كل حال، الشيخ إذا كان مستحقا لكونه كبيرا في العلم أو في السن أو كبيرا في قومه، نعم، لكونه جوادا سخيا نافعا، فلا حرج. ولهذا الآن يطلق عرفا الشيخ حتى على من لم يكن عالما ولا كبيرا في السن، إذا كان رجلا له قيمته في مجتمعه ونافعا له سمى شيخا، شيخ فلان من فلان.
يطلق عليه شيخ حتى لو كان عالما كبيرا؟
نعم.
أقول يطلق عليه شيخ مع أنه في عرف الصحابة ومن بعدهم.
نعم. ما رأيكم في هذا؟
يجوز.
ها؟
يجوز.
لماذا؟
لأنه رئيس فقط، منصب يعني، ليس
قاضيا، ليس
يعني
ليس حاكما، ليس حاكما. الله ظاهر أنه مين مثل قاضي القضاة، الظاهر أنه ليس كقاضي القضاة. واعلم أيضا أن قاضي القضاة مشكل استعملت حتى في عرف العلماء الفقهاء. ابن حجر يسمى قاضي القضاة، حتى الذين يكتبون عن حياته يقولون قاضي القضاة، كأنهم رحمهم الله يتوسعون في هذا الأمر ويقولون إنه ليس كملك الملوك. نعم. لأن الملك له من النفوذ والسلطة والسيطرة وما ليس للقاضي، فهم بعض العلماء يتجوز في هذا، ومن أجل ذلك المؤلف رحمه الله جعل الترجمة قاضي القضاة دون ملك الملوك، مع أن في الحديث ملك الملوك، ليبين أن قاضي القضاة كملك الملوك. نعم. ها؟
إذا أرادوا أطلق على
المحذر قاضي القضاة، أرادوا بأنهم العهد وليس قاضي القضاة. نعم. أو مصر.
نعم.
أو مصر مكان. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن ما في إشكال، لأن حتى في عهد ابن حجر كانت المذاهب قائمة وإلى الآن وهي قائمة، فلا شك أنهم لا يرون أنه قاضي قضاة الحنابلة مثلا أو قضاة المالكية أو قضاة الحنفية، لأن هؤلاء كلهم لهم قضاة، فهم يريدون هذا. يمكن هذا أيضا يخفف الموضوع. نعم.
الأفضل قضاة
نعم
أفضل القضاة
أقضى إيه أشد منها، إلا إذا قيل أقضاهم يعني أعلمهم، ما هو بقضاهم عن أهل يرجعون إليه، فهذا لا حرج فيه إذا كان صحيح. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع يعني أوضع، والجزاء من جنس العمل. هذا الرجل الذي تسمى ملك الأملاك وش قصده؟ قصده أن يرفع نفسه وأن يتعاظم حتى على الملوك، ملك الأملاك. قوبل والعياذ بالله بنقيض قصده، فصارت عقوبته أنه أوضع اسم عند الله، أوضع اسم عند الله. ولهذا أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع لله، وهو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فكلما كان الاسم أقرب إلى الذل والخضوع لله رب العالمين صار أحب إلى الله، وكلما كان أدل على الجبروت والسلطة والتعظيم صار أبغض إلى الله وأوضع عنده. فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه وضع نفسه في مرتبة عليا بل أعلى شيء. فالملوك هم أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فإذا جاء هذا صار ملك الملوك، صار معناه أنه جعل لنفسه مرتبة فوق مرتبة الملوك، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. فلذلك قوبل بنقيض قصده فصار أخنع اسم عند الله. قال: لا مالك إلا الله. نعم، لا مالك ولا ملك إلا الله عز وجل. ولهذا جاءت الآية في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، لجل يجمع بين الأمرين، بين الملك والتصرف وكمال التصرف. الملك بأن تكون له الكلمة، فإن الملك له الكلمة، والمالك له كمال التصرف. وكم من ملك ليس بمالك؟ أولي يمكن مالك ولهم مالك ممكن، أين ممكن، ممكن يصير ملك ويعظم وتقرع له الدفوف وكل شيء، لكن هو مالك في الواقع، كل الأمور من دون. نعم، فيها الآن ملكة بريطانيا سمى ملكة، ولكن ما لها مال الشأن، كل الأمور بدونها. نعم، فرب مالك ليس بمالك، ورب مالك ليس بملك. يصير ما يصير يا خالد؟ الآن أنت مالك من كتابك، وهل أنت مالك؟ نعم. طيب، ورب مالك ليس بمالك، أليس رب مالك ليس بمالك، ورب مالك ليس بمالك. ولهذا جاءت الآية الكريمة بالقراءتين عشان يعرف أنه أنه سبحانه وتعالى ملك مالك، ملك ذو سلطان وعظمة وقول نافذ، ومالك متصرف مدبر لجميع أمور مملكته، وكل شيء فهو مملكة لله وملك لله سبحانه وتعالى. هنا قال: لا مالك إلا الله، وكذلك لا ملك إلا الله عز وجل. فإذا كان لا مالك إلا الله فهو من باب أولى أن لا يكون ملك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، لا مالك إلا الله بأي نوع من أنواع التوحيد تتعلق؟ بالألوهية أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات؟ بالربوبية. ولهذا سبق لنا أن توحيد الربوبية يتركز على ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير، كذا ما مر علينا هذا؟ مر علي أن توحيد الربوبية يرتكز على الأمور الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. كل ذلك موجود دلائله في الكتاب، في القرآن الكريم. بغض النظر عن دلالة العقل، قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي، لكن جاء بصورة النفي، بصورة الاستفهام، وهو للنفي، لأنه أشهد بمعنى التحدي، يعني إن وجدتم فهاتوا. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق، هو ضمير فصل، أشهد عليه، ها؟ يدل على التوكيد والحصر. إذا لا خلاق إلا الله عز وجل. وقال: إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، الذين جمع اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شف، لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. يخلق بعوضة أقل من الذباب، ها؟ كيف؟ يعني فرض ما قدروا على الذباب لكن قدروا على البعوض، ها؟ ما يقدرون؟ إذن لأن التمثيل بالذباب ليس للتقدير ولكنه للمبالغة، وما جاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له كثرة ولا قلة، وهذا مر علينا أيضا هذه القاعدة. طيب، هذا الخلق الملك، أين الدليل على أن الله منفرد به؟ ها؟ تبارك الذي بيده الملك. نعم، ألا له الخلق والأمر، لا، الأمر بالتدبير، قل اللهم مالك الملك، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض، كثير انفراد بالملك. طيب، انفراد بالتدبير، ألا له الخلق والأمر، أمن خلق السماء والأرض، أمن ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يدبر الأمر، ولئن سألتهم أظن قل من يرزقكم من السماء والأرض، أحسن، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنت تعلمون، سيقولون الله. نعم، إذن الآيات كثيرة في هذا، وش بقي؟ ما بقي شيء، الخلق والملك والتدبير. لكن قد يقول قائل: إن غير الله يكون خالقا، لقول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، ولقوله في الحديث الصحيح في المصورين يقال: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، فأثبت خلقا. نعم، وقال تعالى: والله يعلم ما تصنعون، فأثبت صنعا. وفي الملك قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال: أو ما ملكتم مفاتحه. وفي التدبير والأمر: فماذا تأمرون، وغير ذلك. نعم، فما هو الجواب؟ يأتي إن شاء الله بعد الأذان وتأملوا هذا الأول.
قلنا هذا يعني مثل الصنع أو التدبير، أقول مقيد ومحدود، مثل ما قال خالق، ولا أنت تكفي ما خلقته الله القوم يخلقكم ولا يخلقكم.
إيه،
هذا أن المخلوق يخلق كيف ولا يخلق.
طيب، أغدين نجيب ولكم واجه اللي أشار إلى من يعرف. نقول إن خلق الإنسان للشيء ليس إيجادا، ليس إيجادا، لكنه تحويل من شيء إلى شيء. أما مادة هذا الشيء فهو من الله عز وجل، هو الذي خلقه ولا لا؟ لنفرض مثلا هذا رجل صنع بابا، ممكن نقول خلقه إذا كان أوجده بعد أن تروى فيه وقدروا، لكن هل هو الذي خلقه حقيقة؟ ها؟ لا، لكن خشب حوله من صفة إلى صفة حتى جعله بابا، وعلى هذا فقس. فليس الخلق إيجاد، ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا شيئا ما أوجدوا أبدا. فعناصر الكون كلها من الله عز وجل، هو الذي خلقها. وغاية ما للإنسان من ذلك إيش؟ أن يحوله بما علمه الله عز وجل إلى ما يريد أن يرجع به فيه. هذه من جهة. ومن جهة ثانية أيضا أنه محدود، محدود حتى خلق الآدمي. لو قلنا أنه خلق فهو محدود، هل أحد ادعى أنه خلق الشمس أو القمر أو السماء؟ نعم أبدا. وكذلك نقول في الملك، الملك إنه محدود وليس مطلقا، محدود فيما أختص به أنا، فهذا ملكي، لكن ما أقول إني ملكت الذي بيدك ولا لا، فإذا محدود. أيضا مقيد، ما أستطيع أن أملك هذا الشيء إلا بمقتضى الشرع، ولا أستطيع أن أتصرف فيه كما شئت. لو أن أحدا أراد أن يحرق ماله يمكن؟ ما يمكن إلا بحدود الشرع. وكذلك نقول في التدبير، الإنسان نعم له تدبير وله أمر، لكن تدبيره وأمره تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فليس مستقلا في تدبيره ولا بمشيئته. وبهذا عرفنا أن الخلق الحقيقي والملك الحقيقي والتدبير الحقيقي لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. مثل عن شاه بن عيينة، شاهاني شاه، شاهاني كلمة معناها ملك الملوك، لكن يبدو الآن أن شاه مفرد وشهاني جمع، جمع، وذلك لأنه في اللغة الفارسية يقدمون المضاف على مضاف إليه، فيقول غلام محمد يقولون محمد غلام، وأظن هكذا في اللغة اللاتينية كذا. أين؟ فالمعنى أن ملك الملوك مثلها، نعم. وقوله وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ من الغيظ وهو الغضب، وهو أن أغضب شيء عند الله عز وجل، وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغيظ الله سبحانه وتعالى وسببا وخبيثا أيضا، فإنه يكون حراما، بل يكون من الكبائر على قاعدة أن كل ذنب ترتب عليه وعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب. وقوله أغيظ رجل فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، ونقول في هذا كما نقول في سائر الصفات، إنها صفة تليق بالله عز وجل، صفة تليق به كغيره، كغيرها من الصفات. نعم، ما يعني أوضع هذا من المؤلف. ثم قال فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بمالك الأملاك، من أين يؤخذ؟ الوهاب
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق الأسماء عند الله رجل في الزمان مليك الهلاك.
طيب لو قال قائل هذا ما فيه نهي والمؤلف يقول فيه النهي سبيل أين النهي؟
ما أخلع اسمه عند الله.
وين النهي؟ النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بحرف لا. طيب عقلية نهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة، بل إذا ورد الذم فيه أو سب فاعله أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي، يفيد النهي. صحيح أن صيغة النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل لا تفعل، ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن لمعنى النهي وزيادة أيضا. طيب فإذا الثاني يقول أن ما كان في معناه مثله، أن ما كان في معناه مثله كما قال سفيان، وش الذي في معناه؟
حاكم الحكام.
نعم
كما قال سفيان شاهن شاهن
وقاضي القضاة. نعم. طيب الثالثة التغليظ، التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. منين توخذ يا عبد الرحمن؟ لم تقصد
لم
تقصد. فإن كان فإن كنت قاصدا هو أشد، لأن القاصد إما أن يكون قوله مطابقا للواقع ولا يمكن أن يكون مطابقا للواقع. نعم أو يمكن إما أن يكون مطابقا للواقع فيكون واقعا في النهي والتحذير، وإن لم يكن مطابقا للواقع فقد تضمن الأمرين الكذب والوقوع في هذا الاسم المفروض إلى الله عز وجل. يعني مثلا إذا سمينا شخصا بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك، هو من أجهل القضاة ومن أرعف الحكام، جمعنا بين أمرين، بين الكذب في المعنى والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وإن كان صدقا يعني صحيح أن هذا الرجل أعلم زمانه أو أعلم مكانه نعم ويرجع القضاة إليه، هذا وإن كان مطابقا للواقع لكنه واقع في النهي، في النهي عنه. هذا معنى قول المؤلف مع أن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله. من أين تأخذ يا خالد؟
نعم
التفطن من أن هذا من أجل الله،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
يا رسول بيّن أشار إلى العلة في ذلك وهو أنه لا مالك إلا الله. كيف تقول ملك الأملاك وهو ما في مالك إلا الله عز وجل؟ طيب ذكرنا فيما سبق الفرق بين ملك ومالك. أحمد
نعم الملك
في الغيظ لله عز وجل. نعم وأنه يتفاضل بقوله أغيض وأغيض اسم تفضيل. نعم ويستفاد من ذلك أيضا أن كل من تعاظم فجزاؤه عند الله أن يوضع، إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضع، وكل من تواضع لله رفعه الله. نعم لأن هذا مقتضى الجزاء في هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في التعبير والتعليم، لأنه لما بيّن إن هذا أخنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة وهو لا مالك إلا الله. وهذا من حسن التعليم والتعبير، وهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية. فلوالكم لأن هذا العلم، قال ابن القيم في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فهذا هو العلم، أن يكون عندك أن تذكر أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية. الأثرية يعني من كتاب أو السنة أو إجماع، والنظرية العقلية العلل المرعية التي يعتبرها الشرع. ثم قال نعم: واحترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، في يوم الدين ومالك يوم الدين. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماها به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا فيها بحث كثير. منها ونعيدها للفائدة لمن لم يسمع من قبل: هل هذه الأسماء مترادفة أو متباينة؟ قلنا باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها فهي متباينة، وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم، من باب دلالة اللزوم. نعم، فمثلا الخلاق يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من كلمة من اسم العليم، لكنه بالالتزام. هذا واحد. ثانيا: هل أسماء الله عز وجل جامدة أو مشتقة؟ بمعنى هل المراد بها الدلالة على الذات فقط أو على الذات والصفة؟ على الذات والصفة. أسماؤنا نحن يراد بها الدلالة على الذات فقط، أليس كذلك؟ يراد بها الدلالة على الذات. قد يسمى محمد وهو من أشد الناس ذما، يعني وهو مذمم، وقد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله، أليس كذلك؟ لكن هذا الاسم الموضوع لنا إنما هو علامة فقط بمنزلة الوسم للبهيمة الذي يميزها عن غيرها. أما أسماء الله وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر وما أشبه ذلك، فإنها أسماء متضمنة للأوصاف. اليوم الآخر له أسماء كثيرة: الحاقة، القارعة وما أشبهها، كل اسم منها يحمل معنى. نعم، أسماء القرآن كثيرة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أسماء الله تعالى أكثر، وكل منها إيش؟ يحمل معنى خاصا به، وقد يحمل معنى اسم آخر على وجه الالتزام. طيب، البحث الثالث في أسماء الله: هل أسماء الله معلومة لنا أو لا؟ الجواب: بعضها معلوم وبعضها غير معلوم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخره. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلم استأثر، يعني اختص به، يعلم ولا لا؟ ما يعلم. إذن فأسماء الله ما هو كلها معلومة لنا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا. طيب البحث الرابع، هل أسماء الله محصورة بعدد معين أو لا؟ الجواب غير محصورة، ما دمنا لا نعلم منها شيئا، يعني شيء ما دمنا يخفى علينا شيء منها فكيف تكون محصورة؟ فهي إذن غير محصورة، ما هي 99 ولا 100 ولا 200، نعم ما يعلمها إلا الله عز وجل. فإن قلت ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ قلت الحديث معناه أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد. واضح؟ إذن فالكلام جملة واحدة ولا جملتان؟ جملة واحدة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، جملة من أحصاها، الجملة الشرطية هذه صفة الاسم، صفة الاسم، نعم، أو للتسعة والتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. فليس المعنى إن لله 99 اسما ثم انقطع الكلام ثم قال من أحصى هذه الأسماء، لا. ونظيره في التعبير أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، هل معنى ذلك أنه ليس عندك سواها؟ ايش تفهمون؟ عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، ها؟ يعني معناه أنك أعددت للفقراء 100 ريال من الدرهم اللي عندك، وقد يكون عندك أكثر منها. فإذن الحديث لا يدل على حصر الله، حصر أسماء الله بالتسعة والتسعين. البحث الخامس، هل هذه 99 معينة أو موكولة إلى 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 إلينا نحن نبحث حتى نحصل على 99 منها؟ الأخير غير معينة، غير معينة بل موكولة لنا نحن نبحث في أسماء الله وصفاته حتى نحصل على 99 حتى نحصل على ذلك. وهذا من الحكمة أنها أبهمت عنه لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولها نظائر، منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر بعينه، ومنها أن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بل وفي الليل أيضا ساعة إجابة مخفاة، نعم. وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث، تجمعها من القرآن من السنة. إذا حصلت على 99 لو بقي عندك أسماء أخرى، إذا أحصيتها دخلت الجنة. سادسا، ما معنى إحصائها الذي يترتب عليه دخول الجنة؟ أكثر الناس يقول أو يظن، أكثر الناس يظن أن إحصائها أن تكتبها في رقاع ثم تكررها حتى تحفظها، ولذلك يكتبونها أحيانا في الأحراز، يكتبونها أحيانا في رقاع جلود بحبر ما يتغير وما أشبه ذلك، نعم. ولكن ليس هذا هو إحصائها، هذا من إحصائها وليس إحصائها. إحصاؤها الإحاطة بها لفظا، هذا واحد. ثالثا، فهمها معنى، تفهم معناها. وثالثا، أن تتعبد لله تتعبد لله تعالى بمقتضاها، أن تتعبد لله بمقتضاها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تتعبد لله بمقتضاها؟ التعبد لله بمقتضاها له وجهان، له وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها كقول فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة لمطلوبك، تجعلها وسيلة لمطلوب. ومن المعلوم أن العاقل لا يجعل الوسيلة إلا مناسبة للمطلوب، وحينئذ تختار الاسم المناسب لمطلوبك. عندما تسأل الله المغفرة تقول يا غفور، الرحمة يا رحيم، وليس من المناسب إطلاقا أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، ولا لا؟ هذا شبه استهزاء. إنما تتوسل الله بما يقتضي الرحمة وهو مغفرته. ممكن أن تقول يا شديد العقاب أجرني من عقابك، ممكن، أما أغفر لي فهذا لا يليق. الوجه الثاني من التعبد لله بمقتضاها أن تتعرض بعملك بعبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمقتضى الرحيم الرحمة، إذن اعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله. من مقتضى الغفور المغفرة، إذن استغفر الله، افعل ما يكون سببا لمغفرة ذنوبك، وهكذا. هذا معنى إحصائها. فإذن كان إحصاؤها جديرا بأن يكون ثمنا لدخول الجنة، ما دام فسر بهذا التفسير فهو جدير بأن يكون ثمنا نعم، وثمنا ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبب، لأن الأعمال الصالحة سبب للوصول إلى الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تعجب بعملك يا أخي، لا تقول والله أنا عملت وعملت بدخل الجنة لأني فعلت وفعلت. من الذي جعلك تفعل؟ الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحو أعمالنا، أن نرى لله المن علينا. لكن انظر باعتبار الجزاء وش يقول الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، سبحان الله، هو الذي من علينا وهدانا وقومنا ثم يجعله إحسانا منا يستحق الإحسان منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعينا الذي هو الذي وفقنا له وأعدنا له وأمدنا به ينقلب فيكون سعيا لنا مشكورا عند الله عز وجل. نعم، فأنت انظر إلى نفسك وانظر إلى فضل ربك. نفسك لا تمن على الله بعملك، أنت إن مننت بالله على عملك ذهبت. ولهذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمل. نعم، هذه ست الأشياء، ست مباحث في أسماء الله عز وجل. المبحث السابع، أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا. ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، الإيمان بما تضمنه من صفة، والثالث الإيمان بالأثر أو إن شئت فعبر بالحكم، الحكم المتضمن له هذا الاسم، هذا إذا كان الاسم من صفة متعدية. فالعليم مثلا اسم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسمائه، رحمك الله، بأن العليم من أسمائه. العليم، فهمت يا أخي؟ العليم لازم تؤمن بأن الله اسمه العليم. ثانيا تؤمن بما تضمنه من صفة وهي العلم، بما تضمنه من صفة وهي العلم. ثالثا تؤمن بالحكم المترتب على ذلك، وهو أنه يعلم كل شيء. نعم. وكذلك الرحمة، الرحيم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه من أسماء الله، اسم من أسمائه الرحيم، وتؤمن بما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. وثالثا تؤمن بالحكم الذي يتضمن هذا الاسم، وهو أنه يرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أما إذا كان اسم غير متعد، ها؟ لا لا تبع. إذا كان الاسم غير متعدي فإنه يتم الإيمان به بالإيمان به من أسماء الله وبما تضمنه من صفة فقط، لأنه ما الحكم يتعدى إلى الغير. كالحي مثلا، الحي، الحي من أسماء الله، ها؟ طيب، يتم الإيمان به أن تؤمن به على أنه من أسماء الله وبما تضمنه من صفة وهي الحياة. هل تتجاوز هذه الصفة للغير؟ ها؟ ما تتجاوز، لكن محيي تتجاوز، محيي تتجاوز، يحيي من شاء، لكن الحي صفة لازمة للذات ما يتعدى للغير. القيوم هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ نعم،
أول.
هو أصل القيوم له معنى القائم بنفسه، القائم على غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ والله. فالقيوم باعتبار المعنى الأول القائم بنفسه يكون من الثاني، وباعتبار المعنى الثاني القائم على غيره يكون من النوع الأول المتعدي للغير. طيب، البحث الثامن في الأسماء، لو طولنا عليكم لكن ما يخالف، البحث الثاني في الأسماء، الثامن أظن في الأسماء، أسماء الله عز وجل دلالتها على الذات والصفة، دلالتها على الذات والصفة جميعا يسمونها دلالة مطابقة، دلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة، ها؟ لأن اللفظ إذا دل على كل معناه فدلالته دلالة مطابقة. فالعليم تدل على الله وعلى صفة العلم، نسمي هذه دلالة إيش؟ مطابقة. ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن، يعني دلالة على أحدهما دلالة تضمن. ودلالتها على جميعا دلالة مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضمن أو على الصفة وحدها تضمن. دلالتها على العلم والقدرة، ها؟ التزام، يعني ما يمكن يخلق إلا بعد العلم والقدرة. فهي إذن دلالة التزام، دلالة التزام. نظير ذلك في المحسوسات، هذا في المعقولات، نظير ذلك في المحسوسات عندما ترى قصرا، وقصر فيه غرف وحجر وصالة وحمامات، نعم، دلالة على المعنى كله، دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ودلالته إذا قلت عندي قصر، دلالته على حجرة من الحجر أو غرفة من الغرف، دلالة تضمن. ودلالته على أن له بانيا بناه، دلالة التزام، لأنه ما يمكن يبني نفسه. هنا من يسأل بعد هذا البحث، البحوث الثمانية في أسماء الله عز وجل، نقول المؤلف يقول: باب احترام أسماء الله. فأسماء الله تعالى يجب علينا احترامها، لأن احترامها احترام لله عز وجل، فإنها أسماؤه، نعم. وأسماء الله تعالى منها ما يختص به لا يسمى به غيره، ومنها ما يمكن أن يوصف به غيره، أن يوصف به غيره. قال أهل العلم: الله والرحمن ورب العالمين والرب وما أشبه ذلك، هذه مما تختص بالله، ما أحد يوصف إلا الله، نعم. لكن الرحيم، الرؤوف، السميع، العليم، يمكن يوصف بها غير الله، يمكن أن يوصف بها غير الله. قال الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام: في المؤمنين رؤوف الرحيم. وقال: هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: يخرج الحي من الميت، وهو قال مع النفس: الحي القيوم. فهذا ليس بممتنع. ها؟ أي. هذه من يمكن تجعل بحثا تاسعا، أن من أسماء الله ما يختص به، ومن أسمائه ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم، ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم. احترام أسماء الله تعالى واجب، لأن احترامها من تعظيم الله، فيكون واجبا. فإذا سمي أحد باسم من أسماء الله نظرت، فإن كان لا يصح إلا لله وجب تغييره، وجب تغييره. مثل ما مر علينا: ملك الملوك، ملك الأملاك، هذا ما صح إلا لله، يجب يغير، يجب أن يغير كده. طيب، كذلك لو سمينا شخصا بالرب يجب يغير، ليش؟ لأنه ما يسمى إلا لله، ما يسمى بأحد إلا الله، هذا لا يمكن أبدا أن يسمى به أحد مهما كان. لكن إذا كان اسما من أسماء الله ويصح أن يكون وصفا، فإننا نصف بغير الله، وصفا لغير الله، فإنه يصح أن نصف به غير الله. ولكن هل يصح أن نسمي به غير الله إن لوحظت الصفة؟ منع، وإن لم تلاحظ جاز. فإذا أسماء الله نقسمها أولا قسمين: القسم الأول ما لا يصح إلا لله، فماذا نقول في حكمه؟ لا يجوز أن يسمى به، وإن سمي به وجب تغييره. فقول المؤلف تغيير الاسم لأجل ذلك الابتداء من باب أولى، أنه يمنع. طيب، إذا كان يمكن أن يوصف به غير الله، يمكن أن يوصف به غير الله، صح أن يوصف به غير الله، نعم. وش مثل؟ الرؤوف الرحيم السميع البصير وما أشبه ذلك، ولكن هل يسمى به غير الله؟ نقول إن لوحظت الصفة منع ما يجوز، وإن لم تلاحظ جاز، إن لم تلاحظ جاز، ويتبين ذلك مما يأتي في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وهذا جاء وافدا مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يقولون له يا أبا الحكم يا أبا الحكم، فسأله كما سيأتي. يقول فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذن حكم حاكم، حكم أي أهل لأن يكون حاكما، وحاكم بالفعل يدل عليه قوله وإليه الحكم، فالله تعالى هو الحكم المستحق لأن يكون حاكما على عباده، وهو الحاكم فعلا ولا لا؟ وهو الحاكم فعلا، ولهذا قال وإليه الحكم. إليه جار ومجرور خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، إذن إليه وحده الحكم لا إلى غيره، إليه وحده الحكم لا إلى غيره. وعلى هذا فيكون الحكم خاصا بالله سبحانه وتعالى. وحكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم قدري. أما الحكم الكوني فلا راد له ولا يستطيع أحد أن يرده مهما كان، إذا حكم الله تعالى كونا بشيء فلا أحد يستطيع أن يرده مهما كانت قوته. أولى من كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، وهذا في القرآن كثير. الحكم الكوني لا، في القرآن يوجد له أمثلة، منها قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني مو شرعي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، هذا من الحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني الشرع اللي يحكم بيننا شرعا هو الله عز وجل. ويشملهما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وإن كان ظاهر الآية الثانية هذه أن المراد الحكم الشرعي لكن في الحقيقة يشمل، وإن كان سياقها في الحكم الشرعي لكن لا أحد أحسن الله حكما لا كونا ولا شرعا. فالحكم إلى الله شرعيا كان أم كونيا؟ أما الكون فقلت لكم إنه لا مضاد له ولا أحد يمتنع منه، وأما الحكم الشرعي فالناس ينقسمون فيه إلى قسمين مؤمن وكافر، فمن حكم به ورضيه فهذا مؤمن، ومن لم يحكم به ولم يرضى فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك إن الله الحكم وإليه الحكم لأجل ينبني عليه المسألة التي تأتي إذا كان قاله قبل أن يسأله. نعم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هل من أسماء الله الحكم؟ نعم، إن الله هو الحكم واضح أنه من أسماء الله، فمن أسماء الله تعالى الحكم. هل من أسمائه العدل؟ ها؟ هو هذا مشهور لكن يحتاج إلى أن نثبت. هذا ما ورد إلا عن بعض الصحابة قال إن الله حكم العدل، لكنني لا أعرفه في حديث مرفوع، وهو مشهور عند الناس الحكم العدل. ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل، ولا لا؟ لأن العدل، بل الأحسن أكبر من العدل، يتضمن العدل وزيادة. فقال إن قوم، هذا جواب لأن الرسول سأله قال لماذا سموك بهذا الاسم، يكنونك بهذا الاسم بهذا الكنية، ونسيت أن أقول الكنية، الكنية هذه مرت علينا في النحو، وش الكنية؟ ما صدر بأب أو أم، وبعضهم قال أو أخ أو عم أو خال، نعم. والكنية قد تكون للمدح وقد تكون للذم وقد تكون لمصاحبة الشيء للشيء وقد تكون مجرد علم، نعم. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل له ولد اسمه بكر؟ لا، لكنها مجرد كنية للعلمية فقط. أبو العباس بن تيمية رحمه الله له ولد اسمه العباس، إلا عند المزورين يقول أحد الإخوان أنه زار دمشق وأنهم قالوا هذا قبر شيخ الإسلام بن تيمية وهذا قبر ولده، نعم، وهو ما تزوج رحمه الله. طيب، قد تكون للملابسة، ملابس الشيء، مثل أبو تراب، نعم، ومثل أبو هريرة. وقد تكون للذم كما تقول يا أخ الجهل، ها، ومثل أبو جهل أيضا، ومثل أبو جهل، نعم. وقد تكون للمدح، ها، مثل هذا اللي عندنا. أسماء الله تعالى هذا من الأسماء، ترونه من الأسماء. ما في قاعدة مضطردة إلا تقريبية فقط، إن الشيء إذا كان كمالا مطلقا صار من أسماء الله، وإن لم يكن كذلك لم يكن أسماء الله. فمثل الكائد والماكر والمستهزئ ما تكون من أسماء الله، والخادع وهو خادعهم. لا لا لا، لأن الوصف من أفعاله فقط. ثم قال باب احترام أسماء الله. شف، ما دمنا عرفنا أن أسماء الله عز وجل تتضمن الاسم والصفة، فاحترامها أن لا نسمي مخلوقا باسمه ملاحظين فيه الصفة. ما نسمي هذا الحكيم لأنه ذو حكمة، أو الرحيم لأنه ذو رحمة، اسما ترى مو وصفا، الوصف أوسع من الاسم. فأسماء الله متضمنة للصفات مع كونها أسماء، فإذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله ملاحظين تلك الصفة فهذا ممنوع، ممنوع، لأنه حينئذ صار تسميتنا لهذا مطابقة تماما لاسم من أسماء الله. ووجه إدخال هذا الباب في التوحيد لأننا إذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله، نعم، جعلنا ذلك، جعلناه شريكا مع الله في هذا الاسم، وهذا نوع من الشرك. وقوله وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، وش ما تغيير لأجل ذلك؟ يعني لأجل احترام أسماء الله. فإذا وجدنا اسما من أسماء الله مسمى به أحد، نعم، مع ملاحظة المعنى، فإننا نغيره، نغيره، نعم. إيه، ما يخل، ما يخل، لا بأس، ما في معنى. نعم. وقوله لأجل ذلك، اللام للتعليل يعني من أجله. وعلم من كلام المؤلف أن تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه. أولى تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، كما أن تغييره إلى اسم أحسن منه أيضا لا حرج فيه. فتغيير الاسم إما أن يكون من أجل محذور لا يجوز، أو من أجل محذور متوقع، أو لأنه أحسن، وكل هذا جائز، كل هذا لا بأس له. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قلنا أن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحكم الذي يحكم لاستحقاقه الحكم فهو حكم، يعني أهل لأن يتحاكم إليه، فالله عز وجل هو الحكم، ولهذا قال: وإليه الحكم. إليه خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، فإليه وحده الحكم، كما قال الله تعالى في سورة القصص: له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله عز وجل ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فالكوني لا يمكن لأحد مخالفته، الكوني لا يمكن لأحد مخالفته، والشرعي يمكن أن يخالفه من يخالف من الناس. مثاله في القرآن الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. مش معنى يحكم لي؟ يعني ينزل وحيا بأن هذا جائز؟ لا، ولكن يحكمه حكما كونيا قدريا. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فالمشار إليه هنا أحكام كونية ولا شرعية؟ شرعية، فهذا حكم شرعي. وقد يكون الحكم شاملا للمعنيين جميعا، وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، ومثل: أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، شرعي، فالحكم إلى الله. وقد بين الله تعالى ماذا نصنع عند التنازع، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن إليه الحكم الكوني والشرعي. الفرق بينهما: الحكم الكوني نافذ لا محالة على كل أحد ولا تمكن مخالفته، والشرعي قد يخالف، قد يخالف، وأكثر الناس يخالفونه، أكثر الناس يخالفونه. الفرق الثاني: الحكم الكوني يتعلق بالمحبة والكراهة والرضا والسخط، هذا الحكم الشرعي. أنا قلت لا لا لا، الشرعي بمعنى أنه يحكم بما يحبه فيأمر به، وبما يكرهه فينهى عنه. وأما الحكم الكوني فهو شامل في الذي يحب والذي لا يحب، قد يحكم سبحانه وتعالى بما لا يحب حكما كونيا. أولى، ويحكم بما يحب، وقد لا يحكم حكما كونيا بما يحب. أولى، قد لا يحكم حكما كونيا بما لا يحب، أقصد بما يحب، بما يحب. واضح يا عيسى؟ ها؟ طيب، إذن الحكم الشرعي ها يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط والرضا، وأما الحكم الكوني فإنه عام بكل شيء. ثم قال الرجل: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. هذا سبب التسمية، أبا الحكم. إذن هذه التسمية ملاحظ فيها المعنى ولا لا؟ ملاحظ فيها المعنى، يعني ليست كنية مجردة للعلامة، لأن كنيته المجردة للعلامة سيأتي أنه أبو شريح، لكن هذه كنية بمعنى. فقال إن الله هو الحكم، نعم، فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. قوله ما أحسن هذا أن الإشارة تعود إلى كونه يصلح بين قومه، لا إلى تسميته بهذا الاسم. أولا، من أين نعرف أنه لا يعود إلى تسميته بهذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فيكون المشار إليه ما يحصل من هذا الرجل من الإصلاح بين الناس أو الحكم بينهم حتى يرغب. فقال: ما أحسن هذا، ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يتكنى به. لماذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه إذا قيل إنه أبو الحكم، والله عز وجل هو الحكم، صارت العبارة توهم غير المشاركة، توهم أن آخر أفسد منها، أنه أبو لله، أنه أبو لله توهم، وإن كان هذا المقصود لكنها توهم أنه أبو لله، لأن الحكم هو الله. فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه يقال يا أبا الله، هذه واحد. ثانيا، أن هذا الاسم الحكم الذي جعل كنية لهذا الرجل قد لوحظ فيه معنى الصفة، وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لأسماء الله، ليس لمجرد العلمية المحضة، بل هي العلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. فلهذا غيره النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذه الكنية وكناه بما ينبغي أن يكنى به، فقال له: نعم، نعم، يرد على هذا، لأن أصلها الكنية هذه، كنية هذه، ما هو ليس له ولد اسمه الحكم، هذه كنية، والكنية كما عرفنا في النحو علم، واسما أتى، وكنية ولقب، فكانت علما لهذا الرجل. لا لا، ما له ولد أصلا، ما له ولد بهذا الاسم، أو لم يكن، نعم نعم. والكنية علم، علم على الشخص، علم على الشخص، يعني مثل أبو الحكم مثل اسمها الأصلي، يعني مثل أبو العباس بن تيمية مثل أحمد، قال أبو العباس كأنما تقول قال أحمد. هنا
قبل أن يرد ما يدل على أنه غير ملاحظ فيها المعنى،
نعم،
أنه ملاحظ فيها المعنى،
نعم،
غيره في الأول،
لا هو سأل قال، بس المؤلف ما ساق الحديث تاما، ولا قال سأله الرسول،
لا، بس الرسول إن الله هو الحكم،
هذا إنكار
بعد أن أخبره. أين أخبار سابق؟ نعم اللي معنى أنه بعد. نعم دقيق دقيق. نعم طيب احنا ذكرنا الآن أن الملاحظ في هذا المعنى والصفة، ثم فيه أيضا فساد من حيث اللفظ مراعاة التركيب وهو أبو الحكم. أما إذا وهذه تبي تجينا في الفوائد الحقيقة نخلي بالفوائد نشوف له. نعم ثم قال فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله. ما لك يعني أي شيء لك من الولد، فقال شريح ومسلم وعبد الله صاروا ثلاثة، لم يذكر البنات لأن الولد لا يشملهن أو لأن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء ثلاثة. ها؟ الظاهر والله أعلم أنه ما له إلا الثلاثة، في احتمال لكن الظاهر حسب مقتضى اللغة العربية أن الولد يشمل الذكر والأنثى، ورسول سأله ما لك من الولد، فلو كان عنده بنات لعدهن. نعم نعم أبدا ما هو براح لا ما يعرف. ولهذا فيه من يكنى بالبنت كما فيه من ينتسب إلى الأم. طيب قال فمن أكبرهم قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. نعم كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر أولاده أو أبو شريح. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا ما أشار إليه المؤلف في المسائل بقوله احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه. وهذه الكلمة ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء، لأنه إذا لم يقصد المعنى فإنه كما سنذكره إن شاء الله يكون جائزا، إلا إذا ذكر، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله فهو ما يجوز، مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، هذه ما يمكن تطلق إلا على الله مهما كان. وشي طيب قوله نعم احترام أسماء الله وصفاته، هذا لا شك أنه يستفاد من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن لا يتسمى باسم من أسماء الله، لكن بشرط أن يكون ملاحظا فيه الصفة حتى يكون مطابقا لاسم الله، لأن اسم الله كما قلنا فيه الاسم وفيه الصفة. أما إذا ذكر الاسم فقط بدون ملاحظة المعنى فهذا لا بأس به، فإن من الصحابة ذكرهم في الإصابة نحو 30 نفر كلهم اسمه الحكم، الحكم من الصحابة، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصف فيهم إلا العالمية فقط. كذلك من أسماء الله من أسماء الله تعالى الحكيم، وقد سمي به عدة جماعة عدة رجال من الصحابة رضي الله عنهم اسمهم حكيم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلم من هذا أن الذي يحترم هو الاسم الذي لا يوصف به سوى الله، أو الاسم الذي يقصد به ملاحظة الصفة فإنه هو الممنوع. ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم لله لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم، أما الكون فلا نزاع فيه بين أحد من الخلق ولا أحد يعارض الله تعالى في أحكامه الكونية ولا يستطيع أن يعارض الله في أحكامه الكونية. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والمحنة والاختبار، ولذلك انقسم الناس فيه، فمن شرع للناس تشريعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد أو أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه فإنه كافر. لاحظ ترى التشريع غير الحكم، تشريع أن يسن قوانين قوانين، فهذا المشرع لا شك أنه قد جعل نفسه ندا لله عز وجل وأنه ما شرعها إلا يريد أن يكون الناس يتحاكمون إليها، وهذا كفر بالشرع، هذا كفر بالشرع. فعلى هذا نقول من شرع للناس شرائع وقوانين سواء في العبادات أو في المعاملات وهي تخالف شرع الله فإنه يعتبر كفرا بالشرع، لأنه ما شرع هذه إلا وهو يعتقد أن الشرع غير صالح وأن هذه أكمل من الشرع. ونحن نقول إذا اعتقد أنها أكمل أو مساوية أو أنه يجوز التحاكم إليها فإنه يكون كافرا. قد تقول أعطنا دليلا على ذلك، لأن الحكم بالتكفير ليس إليك، ولو أننا جعلنا كل من شاء كفر عباد الله لكان الخوارج مصيبين في تكفيرهم من كفروا من المسلمين، وكذلك المعتزلة مصيبين في أنهم أخرجوا من الإيمان وإن لم يدخلوا في الكفر. نقول أما من قال إنها أحسن من حكم الله أو أنها مساوية فقد كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. كيف كذبها؟ لأن من أحسن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن، فإذا قلت بل فيه ما هو أحسن كذبت. طيب إذا قلت فيه ما هو مساوي، ما أقول أحسن لكن أقول مساوي، كذلك كذبت. مساوي يا أخوان، لأن أحسن اسم تفضيل، معناه لا يوجد شيء في درجته، لا يوجد شيء في درجته، فإذا قلت إن هذا مساو لحكم الله فقد كذبت قول الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. فإن قال قائل طيب الأمر الثالث الذي يقول أنا ما أقول من أحسن ولا أنه مثل لكن أقول يجوز العدول عن شرع الله إلى هذا، وش الدليل على تكفيره؟ ها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. طيب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وللرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. هذا دليل على كفرهم، لأنه يعني قال يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، وهذا إقرار لإيمانهم ولا إنكار؟ إنكار. ظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. وعلى هذا فنقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام إليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم إلى غير الله فقد كفر. بقينا في الحكم بغير ما أنزل الله دون أن نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه، لأن يجب لطالب العلم على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع اللي يجعل النظام يمشي عليه ويستبدل به القرآن، وبين أو يستبدل في القرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله. هذا الأخير ما نقول إنه كافر، قد نقول كافر وفاسق فسقا دون كفر وظالم. نقول ما الذي حملك على أن تحكم بهذه القضية بخلاف الشرع؟ والله لأن هذا أحسن من حكم الشرع. بماذا نصفه؟ هذا كافر؟ هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذه القضية على خلاف الشرع؟ والله لأني ودي والله في هالأرض هذه إنها تكون فلان علشان أخذها منه برخيص. هذا فاسق، هذا فاسق. نعم، لأنه حكم لهوى نفسه. الثالث قلنا ليش حكمت؟ يا والله هذا مذيع وأنا أبغض هذا المحكوم عليه وأنا ودي أني أضره، وش يكون؟ يكون ظالما. يعني ظهور وصف الظلم فيه أكثر، وله فاسق في نفس الوقت، والأول أيضا اللي قبله فاسق، لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوى بنفسه ما يريد شيء، لكن بس يضرب المحكوم عليه. نعم، نقول هذا ظلم. إذا ممكن أن نقول إذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فإن كان قصده لمصلحة فلان فهو من الفاسقين، وإن كان قصده مضرة فلان المحكوم عليه فهو من الظالمين. وكل منهما فاسق ظالم، لكن ظهور الظلم في هذا نعم أبين من ظهوره في ذاك، وظهور الهوى في ذاك أبين من ظهور الظلم. الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا يرى إلا أنه يرى أن هذا هو الشرع، أن هذا التشريع أفضل من الأول، أفضل من القرآن والسنة. هذا الفرق. أبدا، لا أبدا. على كل حال إذا كان هو يعتقد أن شرع له أفضل، نقول لماذا جعلت هذا وهو عام هذا؟ لا هذه قضية معينة في شخص معين. كيف؟ نعم. طيب هو هذا اللي نقول الفرق بينهما، أن الذي جعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة يمشي عليها، أما هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هو ما يعتقد أنه أحسن، كنا إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز العدول عنه هذا معروف، لكننا نقول إن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمحاباة قريب لمنفعة المحكوم له أو إضرارا بالمحكوم عليه، هذا ما يمكن نقول إن أنه كافر، لأنه يعتقد أن الشرع هو الشرع، لكن لأجل هذا الهوى حكم، نقول هذا فاسق أو ظالم فقط. نعم.
وإن لم يعتقد مثلا أنه واحد حكم أو مات،
نعم،
الخوارج كفروا،
نعم،
مجرد أنهم كفروا،
نعم،
فكيف نكفر هذا المشدد؟ يعني نفسه ندا مع الله
جل وعلا. نعم، ما في إشكال.
ولو لم
أبد ما دام منه جعل هذا الشرع يجب المشي عليه هذا لا شك أنه جعل نفسه ندا مع الله. لا شك أن هذا أيضا خطأ، يعني أن نجعل القانون لجل يضم حكم النصارى واليهود والمجوس والمسلمين في بوتقة واحدة هذا غلط، لأن المسلمين لهم أحكام بمقتضى الدين الإسلام، وأولئك لهم أحكام بمقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف ظاهر. ولكن كل هذا من دعوة الجاهلية الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة القومية والتعصب لها. وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. ها؟ هو لا بد أن يحمل، لأنك إن أخذت بظاهرها أهملت ظاهر الآيتين بعدها، فعلى هذا التفصيل يتنزل. وبعضهم قال من جهة أخرى قال إن هذه الأوصاف الثلاثة لا تتنافى، فالكافر فاسق ظالم كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها. فيقول إن الفسق والظلم والكفر لا يتنافيان، ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا، لكنه يحملها على ما يمكن يدخل الصورتين الأخيرتين إذا كان لهوى أو للإضرار ما يدخل فيها. تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله عز وجل، فإنه يغير الاسم إلى اسم جائز مباح. وهكذا أيضا ينبغي تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى أشياء مباحة. فينبغي أن يغير الاسم إذا كان اسما يؤدي إلى ما لا ينبغي، ولا يحتاج إلى تغيير الاسم، لا يحتاج في تغيير الاسم إلى إعادة العقيقة، كما هو عند بعض العامة يقول: إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة، كأنهم يرون أن الاسم مرتبط، أن العقيقة مرتبطة بالاسم. ولهذا يقول: ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة؟ وهذا لا أصل له. ثم قال اختيار الثالث: اختيار أكبر الأبناء للكنية. من أين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال: من أكبر أولادك؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فينبغي أن يختار الكنية في أكبر أبنائه، لأنه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء، ولأن أكبر أبنائه هو أول من يأتيه فيتكنى به. فإذا يكون فائدة التكني بأكبر الأولاد أو له فائدتان: الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به، والثاني أنه لو تكنى بمن دونه لكان في قلبه شيء، أي في قلب الأكبر. ومثل هذه الأمور دقيقة، قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده، فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده. نعم. هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ تأمل. لا صدر. الله لأنه لا يؤخذ، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنية إلى كنة مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنية فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوصد بابا أن يفتح بابا آخر؟ نعم. وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أوصدوا الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبوابا مباحة حتى يلج الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا هذا ما مهم مناسب. نعم نعم اين نعم. لا ما لا ما ما اظنها تصح، ان صح للاحاديث في هذا فيجتنب، واذا لم تصح فالاصل الاباحه. هذا ينظر اذا كان هذا القاضي يعتقد ان غير شرع الله مثله او احسن منه او انه يجب التحرك اليه فهو كافر.